الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه: استئذان البكر في نفسها. أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مالك بن أنس قال: سمعته منه بعد موت نافع بسنة وله يومئذ حلقة. قال: أخبرني عبد الله بن المفضل عن نافع بن جبير.
عبد الله بن الفضل،
نعم، أحسن الله إليك. قال: أخبرني عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، واليتيمة تستأمر وإذنها صماتها. أخبرني أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي
عن ابن قال حدثني
قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل عن ابن عباس
ابن عباس،
نعم، عن عبد الله بن الفضل ابن عباس ابن ربيعة عن نافع عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أولى بأمرها، واليتيمة تستأمر في نفسها وإذنها صماتها. استئمار الأب
باقي حديث
أحسن الله. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، من هذه الحديث تحت هذه الترجمة: استأمر البكر في نفسها، فيها دليل على أن كل من أيم والبكر تستأذن، ولكن الثيب لا بد لها من الكلام، تستأذن ولا بد أن تتكلم، وأما البكر فإنه يكفي صمتها وسكوتها لأنها تستحي، بخلاف الأيم فإن سبقة خالط الرجال فصار لا بد لها من الإذن بالكلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الأيم أحق بنفسها من وليها. وفي الحديث الآخر: الأيم أولى بأمرها، يعني لا بد من الكلام، واليتيمة تستأمر، اليتيمة هي البكر، تستأمر في نفسها وإذنها صماتها. أما الثيب فلا بد لها من الكلام، إذنها يكون بالكلام، والبكر يكون إذنها بالسكوت، وإذا تكلمت فهو أبلغ، خلاف لابن حزم. ابن حزم يقول: إذا تكلمت جموده على الله، إذا تكلمت البكر ما يعتبر إذن. هذا من الجمود، الجمود على اللفظ، معروف مذهب الظاهرية، يأتون بأشياء غريبة، مع أنه ذكي ابن حزم وله مؤلفات فاضلة في الحديث وغيره. لا، يقول في الحديث: لا يبولن أحدكم الماء الراكد الذي ثم يغتسل. يقول لو 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 بال في إناء ثم صبه عليه ما صار نجس، ما صار نجس إلا إذا بال به. هذا من الجمود على الله. المهم وقوع البول سواء بال أو صبه في إناء. وكذلك هنا البكر لأن تستحي في الغالب فتسكت، وإذا تكلمت يكون هذا أبلغ، يكون هذا أبلغ. نعم.
أحسن الله إليك. استئمار الأب البكر في نفسها. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعيد عن عبد الله بن الفضل عن نافع عن ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها، والبكر يستأمرها أبوها وإذنها صماتها.
هذا كما سبق الآية أن الثيب أحق بنفسها ولا بد من الكلام، وأما البكر فإن استأذن. لكن كرم على الترجمة تراجم باب الإيضاح، لأن في هذا الحديث قال والبكر يستأمرها أبوها على لفظ الحديث، وفي الباب السابق تستأذن استئذان البكر في نفسها، لأنه في الحديث والبكر تستأذن في نفسها. لكن أيضا في الحديث بعد تستأمر، الاستئذان والاستمرار معنى واحد، لكن المؤلف كرر ترجم الإيضاح. وفي دليل على الاستئذان الثيب والبكر، لكن الثيب يذنها بالكلام والبكر يذنها بالسكوت، فإن تكلمت فهو أبلغ من السكوت خلاف لابن حزم. نعم.
صلى الله عليك. استئمار الثيب في نفسها. أخبرنا يحيى ابن دروستا قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى أن أبا سلمة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأذن ولا تنكح البكر حتى تستأمر. قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال إذنها أن تسكت.
نعم. هذا في استأمار الثيب في نفسها كما سبق في الحديث، في هذا الحديث لا تنكح الثيب حتى تستأذن، والترجمة حتى تستأمر، والمعنى واحد، المعنى واحد. نعم.
أحسن الله إليك. إذن البكر. أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يحدث عن ذكوان أبي عمرو عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأمروا النساء في أبضاعهن. قيل فإن البكر تستحي وتسكت. قال هو إذنها. صلى الله عليه. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت.
نعم. هذه الترجمة فيها إذن البكر، وهو موجود في الأحاديث السابقة كلها إذنها، والترجمة تكون ترجمة واحدة، لكن المؤلف كرها من جهة الإيضاح، وإلا الحديث كلها فيها مع الاستئذان والاستئمار، استئمار البكر، استئمار الثيب في نفسها، إذن البكر، استئذان البكر في نفسها، كلها كرها رحمه الله من جهة الإيضاح، وإلا فيها ترجمة واحدة. نعم.
أحسن الله عليك. الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة. أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم وأنبأنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن مالك قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن زيد بن حارثة الأنصاري.
نعم، عن عبد الرحمن ومجمع
زيد بن حارثة الأنصاري
ابن يزيد
بن حارثة الأنصاري عن خنساء بنت
نعم مجمع ابن يزيد ابن جارية.
نعم،
ايش عندك؟
ومجمع، أحسن الله إليك،
عن عبد الرحمن ومجمع الاثنين.
نعم، عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد بن جارية الأنصاري.
نعم،
عن خنساء بنت خدام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه.
نعم، مجمع بكسر الميم مشدد على وزن معلم. وهذا الحديث فيه دليل على أن الأب إذا زوج ابنته الثيبة وكارهة فأن النكاح باطل، لأن الرسول رد نكاح من زوجها وهي كارهة. تكلم على السند الثيوبي،
أحسن الله إليك. نعم، أحسن الله إليك.
الشيخ الثيوبي
هارون ابن عبد الله ابن مروان الجمال الحمال أبو موسى البغدادي والحافظ ثقة من العاشرة، محمد ابن سلمة المرادي الجملي أبو الحارث المصري ثقة ثبت، معن ابن عيسى القزاز أبو يحيى المدني ثقة ثبت. قال أبو حاتم هو أثبت أصحاب مالك من كبار العاشرة، عبد الرحمن ابن القاسم صاحب مالك العتقي أبو عبد الله المصري الفقيه ثقة من كبار العاشرة، مالك ابن أنس الإمام الحجة الثبت الفقيه المدني.
معروف الكلام على الحديث، والحديث
أحسن الله إليك.
الحكم عليه،
الحكم أحسن الله إليك. قال مسائل تتعلق بهذا الحديث.
لا، الحكم عليه، الحديث صحيح.
نعم، حديث خنساء بنت خدام رضي الله عنها هذا أخرجه البخاري.
نعم،
وأخرجه النسائي في الكبرى في كتاب النكاح والإكراه والحيل.
نعم،
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ والدارمي في النكاح، والله تعالى أعلم.
نعم، يعني الحديث صحيح، أخرجه البخاري. نعم، والرجالهم معروفون كلهم.
نعم، صلى الله إليك.
وهذا في الحديث دليل على بطلان النكاح إذا زوج الأب ابنته الثيب وهي كارهة، لأن رد نكاحها، رد نكاحها لما زوجها وهو كارهة، فدل على أنه النكاح باطل. نعم،
أحسن لك. البكر يزوجها أبوها وهي كارهة. أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا علي بن غراب قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها أن فتاة دخلت عليها فقالت إن أبي زوجني ابن أخي ليرفع بي خسيسته وأنا كارها، قالت اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها فقالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم أللنساء من الأمر شيء.
نعم، أللنساء. نعم،
أللنساء من الأمر شيء.
نعم، هذا الحديث في سند علي بن غراب، هو متكلم فيه من العلماء ضعفه ومنهم من وثقه. وهذا الحديث فيه أن النبي جعل الأمر إليها، هذه الفتاة البكر قالت أن أبي زوجني من أبي أخي ليرفع بي خسيسته، يعني هو ابن أخي وإن كان هو يعني ابن عمها، لكنه كأنه يعني مغموص فيه أو في خلقه، فتقول زوجني ليرفع بي خسيسته حتى يرتفع من يعني نسب إليه بزواجها منه وهي يعني امرأة عفيفة. ففي النبي جعل الأمر إليها فقالت الآن أجلس ما صلى بي، وافقت وافقت، ولكن أردت أن أعلم في اللفظ الآخر، أردت أن أعلم النساء ليس للآباء من الأمر شيء. فهذا الحديث فيه أن النبي جعل الأمر إليها ولم يرد النكاح. وهذا هو الحديث، لو سنده صحيح كان ما في إشكال أنه يكون هذا موقوف، يكون النكاح موقوف على إجازة المرأة، فإن أجازته صح وإلا فلا صح هذا البكر. ولذلك الأحوط تجدد العقد. والفقهاء، كثير من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم، يرون أن الأب له أن يجبر البكر، وأن البكر للأب أن يزوجها ولو لم يستأذنها، لأن الأب كامل الشفقة. شو إشكال على
أحسن الله إليك؟
علي بن غراب. نعم،
علي بن غراب باسم الطائر الفزاري مولاهم أبو الحسن، ويقال أبو الوليد الكوفي القاضي صدوق، وكان يدلس ويتشيع، وأفرط ابن حبان في تضعيفه. أطال على الكلام تكلم عليه. قال أبو حاتم
نعم عليه بأنه صدوق.
نعم، لكن قال مسائل تتعلق بهذا الحديث في آخر ما تكلم عليه. قال حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح، وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى في الكبرى إلى تقويته، حيث قال قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث يوثقونه انتهى. ويقول
الرجال تكلم عن بقية الرجال.
نعم نعم حصل إليك
مثل الرجال الله واضح. نعم، كهمس
كلهم ثقات.
كهمس بن الحسن،
كهمس ابن الحسن التميمي البصري ثقة من الخامسة. عبد الله بن بريدة بن حصيب أبو سهل الأسلمي المروزي القاضي ثقة من الثالثة. ثم قال عائشة
قال المسائل كيف
نعم قال مسائل تتعلق بهذا الحديث. الفوائد حصل لك ولا المسائل؟
مسائل.
قال الثاني أن له شواهد، فمنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الآتي بعد هذا.
الأول إيش؟ الأول إيش؟
الأول المسائل في درجته.
نعم.
قل فإن قلت كيف يكون صحيح وفيه انقطاع؟ لأن عبد الله ابن بريدة لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها كما قال البخاري. قلت إنما صح لأمور، أحدها أنه متصل على طريقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهي أن المعاصرة تكفي في الاتصال، حيث إن عبد الله ابن بريدة عاصر عائشة رضي الله تعالى مدة طويلة، فإنه ولد سنة 15 من الهجرة، وماتت هي سنة 57 وقيل بعدها. الثاني أن له شواهد، فمنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الآتي بعد هذا، وهو حديث حسن كما سيأتي، وهو الذي يظهر من صنيع المصنف رحمه الله تعالى، حيث أورده بعده تقوية له والله تعالى أعلم. ومنها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن جارية بكرا أنكحها أبوها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني، وقد صحح الحافظ أبو الحسن ابن القطان، وغاية ما علل به الإرسال قال البيهقي رحمه الله أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني، والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد رواه أبو داود عن محمد بن عبيد عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلا. وقد رواه ابن ماجه أيضا من حديث زياد بن حبان عن أيوب موصولا، وزيد مختلف في التوثيق. قال أبو حاتم في علله سألت أبي عن حديث حسين فقال هو خطأ، إنما هو كما رواه الثقات.
بعده
نعم. قال الجامع عفى الله تعالى عنه: تبين بهذا أن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صحيح، فإن غاية إعلانه هو تفرد جرير بن حازم عن أيوب بوصله، وتفرد حسين ابن محي ابن محمد عن جرير به، وقد تبين أن جرير لم ينفرد به.
حديث ابن عباس، حديث ابن عباس ذكر من الشواهد.
شاهد، نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: والحاصل أن المذهب الأول هو الحق لوضوح أدلته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وش المذهب؟ المذهب الأول
في مسألة الثيب،
ها؟
في درجة الحديث أنه حسن.
قال في مذاهب، قال وش المذاهب؟ المذهب الأول، المذهب الثاني،
إيش اسمه؟ المسألة الثانية دل على الباب على أن البكرة البالغة إذا زوج بغير إذنها لم يصح العقد عليها. وإليه ذهب الأوزاعي والثوري والحنفية.
هذا هو أن البكرة زوجها.
نعم. المسألة دل حديث الباب على أن البكرة البالغة إذا زوجت بغير إذنها لم يصح العقد لها. وإليه ذهب الأوزاعي والثوري والحنفية، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم. وخالف في ذلك مالك والشافعي والليث وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق، فقالوا يجوز للأب أن يزوجها بغير استئذان، ويرد عليهم ما تقدم من الأحاديث. والحاصل أن المذهب
يرون أن الأب كامل الشفقة، مالك والشافعي وأحمد، وأنه يزوجها صح. وأبو حنيفة يرى أنه ابن القيم رحمه الله، وهذا هو الذي يدل الله به الحق مع أبي حنيفة في هذا، وأن البكر تستأذن، لا بد من استئذان، لأن الحديث واضح في هذا. نعم
صحيح.
قال الجمهور على النكاح صحيح. نعم.
فقالوا يجوز للأب أن يزوجها بغير استئذان، ويرد عليهم ما تقدم من الأحاديث. والحاصل أن المذهب الأول هو الحق لوضوح أدلته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
مذهب أبي حنيفة ومذهب الأوزاعي. وهذا الحديث على كل حال، علي بن غراب هذا متكلم فيه من العلماء ضعفه من موثقة، وعلى هذا فالأحوط تجد العقد إذا زوج الأب البكر وهي كارهة. لكن على قول على ما ذهب الشارح أن الحديث حسن وله شواهد،
نعم،
فعلى هذا يكون موقوف هذا على إجازة المرأة، إذا أجازت النكاح صح. فيكون الحديث، وذكر أيضا السندي أيضا المحشي على النسائي، ذكر الحديث يفيد أن النكاح منعقد إلا أن نفاذه إلى أمرها، فيبقى الحديث يعني النكاح منعقد لكن نفاذه إلى أمرها، فإن أجازته نفذ وإلا فلا ينفذ، لأن هذه المرأة البكر قالت أجزت ما صنع أبي
صلى الله عليه،
فأنفذه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
صلى الله عليه. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها.
يعني لا ولاية عليها مع الامتناع.
الرخصة في نكاح المحرم. أخبرنا عمرو بن علي عن محمد بن سواء قال حدثنا سعيد عن قتادة ويعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث وهو محرم، وفي حديث يعلى بسرف.
نعم.
أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. أخبرنا عبد الله بن أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا وهيب عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم جعلت أمرها إلى العباس فأنكحا إياه. أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا عبيد الله وهو ابن موسى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. النهي عن نكاح المحرم. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن نبيه ابن وهب أن أبان ابن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.
لا ينكح لا, لا ينكح يعني لا يتزوج, ولا ينكح لا يزوج غيره. نعم.
لا ينكح
المحرم يعني لا يتزوج هو وهو محرم, ولا ينكح لا يزوج غيره, لا يزوج ابنته.
نعم.
أو أخته وهو محرم. لا ينكح ولا ينكح.
نعم.
نعم.
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.
نعم.
حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا سعيد عن مطر ويعلى ابن حكيم عن نافع
عن نبيه
ابن واب.
عندك نافع؟ ما في نافع.
أحسن الله.
ويعلى ابن حكيم عن نبيه. نعم.
نعم. يعلى ابن حكيم عن نبيه ابن واب. عندي في نسخة
عن مطر ويعلى ابن حكيم.
نعم.
عن مطر
ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب.
عندك نافع؟
نعم. أحسن الله إليك. عن أبان بن عثمان.
كل النص الثاني عندكم نافع؟
قال سقط من نسخة المجتبى المطبوعة ذكر نافع من هذا السند وهو خطأ فاحش, والصواب إثباته كما في النسخة الهندية.
ما يقولها؟
يقولها الشيخ محمد. نعم. أحسن.
ها؟
يقول الشارح عفى الله الشيخ محمد علي آدم.
نعم.
حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا سعيد عن مطر ويعلى ابن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.
رواه البخاري. الحديث عندك رواه الشيخان.
نعم. والحديث قال لم يذكر هذا الشيخ أبدا, له شرح عليه فقط.
لا, التخريج.
التخريج قال الجامع عفى الله تعالى عنه رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. أبو الأشعث هو أحمد ابن مقدام العجلي البصري ثقة من العاشرة.
وين أبو الأشعث؟
نعم.
وين الحديث؟ حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح.
نعم. أبو الأشعث هو أحمد.
لا ينكح المحرم ولا ينكح.
لا ينكح المحرم ولا ينكح.
ولا يخطبه.
تخريجه. ولا يخطب.
تخريجه
ما ذكر إلا شيء بسيط.
قال خرج ما قال خرج البخاري.
قال رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. أبو الأشعث هو أحمد ابن مقدام العجلي البصري صدوق من العاشرة, وسعيد هو ابن أبي عروبة, ومطر هو ابن طهمان.
الحديث اللي قبله.
الحديث اللي قابله
أحسن.
والحديث أخرجه مسلم وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي.
ما ذكر البخاري؟
لم يذكر البخاري. أحسن الله إليك.
الحديث اللي قبله في البخاري, الحديث ابن عباس. هذا الحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب حديث صحيح, والعمل عليه, وفيه تحريم نكاح المحرم, وأن المحرم لا يتزوج ولا يزوج غيره. وإذا تزوج المحرم فالنكاح فاسد، النكاح فاسد يجب أن يجدد بعد أن يتحلل من الإحرام، ولكن ليس عليه فدية. ولما قال هم محظورة الإحرام، محظورة الإحرام عقد النكاح، المحرم إذا أحرم حرمت عليه أشياء، منها لبس المخيط، ومنها تغطية الرأس، ومنها الطيب، ومنها أخذ الشعر، أخذ الظفر، وعقد النكاح، والجماع والمباشرة، وقتل الصيد، تسعة أشياء تحرم على المحرم، منها عقد النكاح. والأشياء الخمسة فيها فدية الأذى إذا فعل متعمدا، إذا أخذ الشعر، تقليم الأظفار، تغطية الرأس، والطيب، ولبس المخيط. قتل الصيد فيه جزاؤه، والجماع يفسد، يبطل النكاح، يبطل به الحج إذا كان قبل التحلل الأول متعمدا. وكذلك المباشرة أيضا إذا كان قبل التحلل الأول فيه خلاف، والصواب أنه لا يفسد النكاح ولكن عليه شات. قال بعض العلماء يفسد الإحرام ولا يفسد الحج، عليه أن يجدد الإحرام. وأما عقد النكاح فإنه لا يبطل به النكاح على الحج، وليس عليه فدية، ولكن النكاح غير صحيح، نكاح المحرم غير صحيح. فإذا قال العلماء ويحرم عقد النكاح ولا يصح ولا فدية، ما في فدية إذا عقد النكاح، ما عليه فدية، لكن النكاح لا يصح، عليه أن يجدد العقد. على هذا يحرم، الحديث يدل على تحريم نكاح المحرم، وأن المحرم لهذا الحديث عثمان رضي الله عنه لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا يتزوج ولا يزوج غيره، ولا يكون أيضا شاهدا، ما يشهد في النكاح، ممنوع، لأن يعني هذا كله من الوسائل. والحديث صحيح في مسلم. أما الحديث الأول هو حديث ابن عباس قال تزوج رسول الله ميمونة بنت الحارث وهو محرم، والنسائي ترجم قال الرخصة في نكاح المحرم، تعبير المؤلف بالرخصة في نكاح المحرم ليس بجيد، لأنه يخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول لا ينكح المحرم ولا ينكح. الرسول يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح، ثم المؤلف ترجم قال الرخصة في نكاح المحرم، المحرم ليس له رخصة، ليس له رخصة المحرم، كيف يكون له رخصة والنبي يقول لا ينكح المحرم ولا واحد؟ ولكن يعني كان المؤلف رحمه الله يعني عبر بهذا من باب يعني أن حديث ابن عباس فيه أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم، وهذا الحديث هو من أصح الحديث في البخاري، لكن وقع فيه وهم، وقع فيه وهم من ابن عباس وقوله وهو محرم. والصواب عند المحققين أن النبي تزوجها وهو حلال، وأن قوله وهو محرم وهم من ابن عباس. ويدل على ذلك أن ميمونة نفسها وهي صاحبة القصة أخبرت أن النبي تزوجها وهو حلال، تزوجها بعد عمرة القضاء وهي صاحبة القصة، فأيهما يقدم، صاحبة القصة ولا ابن عباس؟
صاحبة القصة.
وأيضا كذلك أبو رافع مولى النبي أخبر أن النبي تزوج ميمونة وهو حلال وهو السفير بينهما. وكذلك أيضا يزيد بن الأصم أخبر أن النبي تزوج ميمونة وهو حلال، ويزيد بن الأصم خالته ابن عباس، مثل ابن عباس خالته ميمونة، وابن عباس في ذلك الوقت صغير، في ذلك الوقت صغير، سنة 7 صغير، وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم بالعشر سنوات ونام عنده وصلى، معروف القصة وهو صغير. فدل على أن قول ابن عباس هنا سزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وهم، والصواب أن تزوجه هو حلال، ولو صح هذا الحديث لكان هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لكان هذا من خصائصه، لأنه ثبت عن في حديث عثمان هذا النهي عن نكاح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. لو صح، لو صح حمل على من خصائصه، لكن لو هو صح هو الحديث صحيح، لكن لو صح أنه تزوجها وهو محرم لكان من خصائصه، لكن الصواب تزوجها وحلال. وأما ابن عباس فإنه وهم في هذا، من ثلاثة الآن يقابل ابن عباس، ميمونة نفسها صاحب تخبر أنه تزوجها وحلال، أبو رافع مولى النبي يخبر أنه تزوجها وحلال، هو السفير بينهما، يزيد بن الأصم أيضا خالفه مثل ابن عباس، ميمونة أخبر أن تزوجها وحلال، دل على أن قول ابن عباس هنا تزوجها محرم وهم. نعم.
أحسن الله إليك. باب ما يستحب من الكلام عند النكاح. أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبثر عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، قال التشهد في الحاجة إن الحمد لله
أن الحمد لله
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له،
من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زايدة عن داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كلم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
إن الحمد لله
نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد.
نعم، هذا فيه هذا الحديث فيه استحباب خطبة قبل عقد النكاح، هذه خطبة يخطب بها الولي أو غيره، فأحد الشهود يخطب هذه الخطبة أن الحمد لله أو إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، في اللفظ إن الحمد لله نحمده ونستعينه، في اللفظ الآخر ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، في اللفظ الآخر من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. هنا في الرسالة أما بعد، ثم يقرأ ثلاث آيات. الآية الأولى التي في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الثانية أول آية في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الثالثة في الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم بعد ذلك يعقد النكاح، ويقول الولي بحضور الشاهدين للزوج: زوجتك بنتي أو أختي فلانة، فيقول قبلت هذا الزواج، ثم العقد بهذا. فهذه الخطبة مستحبة، ولهذا قال المؤلف الترجمة ما يستحب من الكلام عند النكاح، يعني الخطبة مستحبة وليس واجبة، إنما العقد هو الذي لا بد منه، عقد النكاح. نعم.
أحسن الله إليك. ما يكره من الخطبة. أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبانا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال تشهد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب وأنت.
نعم هذا الخطيب تشهد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني فقال أحدهما من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى أو فقد غوي فقال رسول الله بئس الخطيب وأنت أخرجه مسلم تكلم حديث قال أخرجه مسلم
نعم أحسن الله إليك
شمال.
قال
تخريجه
نعم تخريجه أحسن الله إليك
أخرجه مسلم
نعم مسائل تتعلق بهذا الحديث
نعم
المسألة الأولى في درجته حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم
نعم وأخرجه
وأخرجه الإمام أحمد في مسند الكوفيين وأخرجه كذلك النسائي في الكبرى
نعم فهو حديث صحيح أخرجه مسلم وفيه أن النبي ذم الخطيب يقول بئس الخطيب وأنت وهذا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل والمؤلف حمله في الترجمة على الكراهة قال ما يكره من الخطبة حمله على الكراهة والسبب في ذم النبي إياه أنه جمع الضمير لله ولرسوله فقال ومن يعصيهما فالآخر أنه قال قل ومن يعصي الله ورسوله هذا الرجل قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى فقال بئس الخطيب وأنت قل ومن يعصي الله ورسوله لا يعني لا تجمع الضمير لله وللرسول ولكن جاء في الحديث الآخر في الحديث حديث أنس هو حديث صحيح رواه الشيخان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما فجمع بين الضمير لله وللرسول أحب إليهم ما سواهما ولهذا ذهب جمع العلم إلى أن هذا منسوخ النهي قال بئس الخطيب وأنت أن هذا منسوخ بالنصوص الكثيرة التي فيها تثنية الضمير كحديث أنس وغيره أو أن هذا الحديث محمول على التنزيه كما ذكر المؤلف في الترجمة والأدلة الأخرى دالة على الجواز قال بعض العلماء إن الخطبة تحتاج إلى تفصيل وتوسع وهذا اختصر فلهذا ذمه النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس الخطيب وأنت نعم
صلى الله عليك
خطبة الحاجة لا فيها ما فيها ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واشهد أن محمد عبده ورسوله لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نحن مأمرون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم عليه باب الكلام الذي ينعقد به النكاح أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعت أبا حازم يقول سمعت سهل بن سعد يقول إني لفي القوم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك
أمر من إبداء الرأي يعني أبدي رأيك فيها فرأ فيها رأيك
فسكت فلم يجبها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك نعم. فقام رجل فقال زوجنيها يا رسول الله قال هل معك شيء قال لا
فالله الأخ زوجنيها إلا يكون لك بها حاجة البخاري نعم
صحيح. قال لا قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد فذهب فطلب ثم جاء فقال لم أجد شيئا ولا خاتما من حديد. قال هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم معي سورة كذا وسورة كذا. قال قد أنكحتك على ما معك من القرآن.
نعم والحديث صحيح رواه الشيخان، وفيه أن النكاح ينعقد بقول الولي للزوج قد أنكحتك بكذا، إذا قال أنكحتك بكذا انعقد النكاح، فيقول الزوج وإذا قبلت. وفي أن هذه المرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن تهب المرأة نفسها. قال الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، ثم قال سبحانه خالصة لك من المؤمنين. هذا الخصوص خاص خالصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تهب نفسها، أما غيره فلا، وإنما يتقدم الزوج إلى وليها، وليه هو الذي ينكح إياه، ولا بد من عقد، لا بد من عقد، ولا بد من حضور أربعة: ولي يعقد النكاح، وزوج يعقد له النكاح، وشاهدان، أربعة. لكن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تهب نفسها، قال وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، ثم قال سبحانه خالصة لك من المؤمنين. هذا الخصوصية. الأصل في الأحكام أنها عامة إلا ما دل الداعي على التخصيص، هذا فيه تخصيص خالصة لك من دون المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يذكر أنه يريدها، في اللفظ الآخر النبي نظر فيها فصعد النظر فيها ثم طأطأ رأسه. وفي هذا أن المرأة كان قال أنها وهبت نفسها لك يا رسول الله، فرأى فيها رأيك، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قامت مرة أخرى فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل عند النبي يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بي حاجة، زوجنيها يا رسول الله، في اللفظ الآخر إن لم يكن بي حاجة. فقال هل معك شيء يعني من المال؟ هل يدل على الأصل في الصدقة أن يكون مالا؟ هل عندك شيء مالك شيء؟ قال لا ما عندي شيء. قال فاذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. ذهب الرجل وبحث فطلب فلم يجده، ثم جاء فقال لم أجد شيئا ولا خاتما من حديد، فقير. والصحابة سكتوا ما أعطوه شيئا، قد يكون الصحابة عندهم شيء بعضهم شيء لم يساعدوه هذا الرجل ولم يعطوه شيئا من المال، لعل الحكم والله ليعلموا الحكم الشرعي في هذا، من لم يجد ماذا يكون حاله. وفي حديث سهل بن سعد أن هذا الرجل عليه إزار وليس عليه رداء، فقير ما يجد ولا رداء الله على كتفيه. قال سهل ما له رداء في البخاري. وفي الحديث أن النبي قال أعطيها إزاري هذا، قال إزارك هذا إن لبسته لم يكن عليها شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى طال جلوسه، ثم قام فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل معك شيء من القرآن؟ هل تحفظ من القرآن؟ قال نعم معي سورة كذا وكذا. فقال النبي قد أنكحتك على ما معك من القرآن، وفي الوقت الآخر قد زوجتك بما معك من القرآن، في هذا الحديث قد أنكحتك على ما معك من القرآن. فدل هذا على أن نقول أنه ينعقد النكاح بقول الولي زوجتكها بكذا وكذا، فيقول بعد ذلك قبلت هذا الزواج. وفي دليل على جواز التزويج بغير المال عند عدم المال، الأصل المال، قلت الآن تبتهوا بأموالكم، زوج بالمنفعة كالتعليم، تعليم سورة من القرآن أو تعليم بعض الأحاديث الصحيحة. وموسى عليه الصلاة والسلام زوجه الرجل الصالح على أن يرعى الغنم، قال كحتك ابنتي إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين. جاء في الحديث أن النبي قال إن موسى قضى أتم الأجلين، إن موسى قضى أتم الأجلين 10 سنوات. كذلك أيضا تعليم الخياطة، لو علمها الخياطة مثلا أو علمها الكمبيوتر مثلا الآن في الوقت الحاضر، يعني في منفعة، هذا منفعة فلا بأس، لكن الأصل المال. فدل الحديث على جواز التزويج بالمنفعة، إذا لم يجد مالا فإنه يزوج بالمنفعة، تعمل الخياطة وغيرها. نعم في الحديث جواز التختم بالحديد، يقول التمسوا خاتم من حديد، وهو يدل على ضعف الحديث في النهي عن التختم. جاء في الحديث النهي عن التختم بالحديد وأنه حلة أهل النار، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، وهذا الحديث أصح منه. قال التمسوا خاتم من حديد، لو كان محرم لو قال التمسوا خاتم من حديد. نعم
صليك. الشروط في النكاح. أخبرنا عيسى بن حماد قال أنبانا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب.
ظهر الحديث أن هذه المرأة ليس لها ولي، لا، ولذا كان النبي وليها، ولذا قال قد أكحتكها بما معك من القرى. ويحتمل أن النبي وكله في نكاحها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
صليك. الشروط في النكاح. أخبرنا عيسى بن حماد قال أنبانا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال سمعت حجاجا يقول قال ابن جريج أخبرني سعيد ابن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج.
نعم هذا صحيح، وخرج في الصحيحين رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على وجوب الوفاء بالشروط في النكاح، وأنها حق الشروط بالوفاء، لأنه ما استحل فرجها إلا به، فحق الشروط أن يوفى به يشترط في النكاح. نعم
أحسن.
إذا شرط عليه شرط، شرط عليه مثلا أن يحج بها يجب عليه أن يحج بها، أو شرط عليه أن يشتري لها شيئا، أو شرط عليه أن يختي ما يكون عندها خادم، شرط عليه في النكاح، فإن عليه نوفي بهذا الشرط. وهناك شروط ذكر العلماء يكون لها الخيار، كان يشترط عليه ألا يتزوج عليها، أو ألا يتسرى عليها، أو ألا يخرجها من بلدها أو من بيتها، هذه إذا أخل بها لها الخيار، إن حبت أن تبقى معه فلها، وإلا طلب الفسخ. نعم
صديق. النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها. أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أنبانا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن رفاعة طلقني فأبت طلاقي، وإني تزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير ابن الزبير، وما معه إلا مثل هدبة الثوب. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته.
نعم هذا الحديث في دليل على أن النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا هو النكاح الذي فيه جماع، الذي فيه جماع، قوله في الحديث حتى يذوق عسيلتك عسيلته ويذوق عسيلتك، وهو كناية عن لذة الجماع. دل على المرأة إذا طلقت ثلاثا فإنها لا تحل لزوجها الأول إلا بعد زواج صحيح، يكون الزوج الثاني يجامعها ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل الأول. أما إذا تزوجها بنية التحليل فلا تحل له، هذا ثيس المستعار ملعون، لعن الله محل ومحل له. تتفق المرأة مع شخص تزوجها ثم يطلقها حتى تحل زوجها الأول، أو يتفق الزوج يقول لفلان صاحب له زوج زوجي الثاني طلقتها وطلقها، أو يتفق الولي معه، أو يتفقون جميعا، هذا حرام، هذا يسمى تيس المستعار ملعون، لعن الله محلل ومحل له. ولا تحل به الأول إذا عرف أنه علم أنه تزوجها بنية التحليل فلا تحل، لا بد أن تزوجها ثاني إن كان نكاح رغبة ثم يطلقها باختياره لا عن تواطؤ، أو يموت عنها، إذا طلقها أو مات عنها حلت الزوج الأول. وأيضا لا بد أن يجامعها زوج ثاني، فإن عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول فلا تحل الأول، لا بد من الجماع. في هذا الحديث أن هذه المرأة قالت إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإن تزوجت بعد عبد الرحمن بن زبير وما معه إلا مثل هدوة الثوب، يعني ما ذكر ما ينتشر مثل هدوة الثوب، وأخذ الطرف من طرف ثوبها. فضحك رسول الله قال لعلك تريد أن ترجع إلى رفاعة زوجك الأول، لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، كناية عن الجماع. نعم.
لكن إن كانوا متفقين على أن يتزوجها ثم يطلقها ثم هذاك الأول تزوجها، هل هو آثم الزوج الثاني؟
إذا كان عالم نعم، من علم فهو آثم.
هو مدبر
ما في شك، مدبر لا شك من آثم، آثم ولا تحل له، لا تحل له بهذا الزواج من التحليل. لا ولو بنية التحليل، هو سواء بنية التحليل ما هو بنية رغبة، نكاح ما هو نكاح رغبة، نكاح تحليل، هذا يسمى التيس المستعار في الحديث. قال في الحديث لعن الله المحلل ومحله، وفي لفظ التيس المستعار سمى التيس المستعار، المحلل هذا الزوج يحلها والمحلها الزوج الثاني، كلهم ملعونون، المحلل الزوج الذي تزوجها هذه يحلها، والمحلله الزوج الأول الذي طلقها ثلاثا، كلاهما ملعون، صلى الله السلام والعافية.
والمرأة إن كانت متواطئة
كذلك
تدخل في اللعنة؟
لا شك تدخل، نعم، لأنها محلل لها، هي داخل في المحلل، نعم، هي لا تحلل بهذا فهي محللة له، والزوج الأول محلل داخل، نعم.
أحسن لك. تحريم الربيبة التي في حجره.
بارك الله فيك.